الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وكذا المسافر يجوز له الجمع. وهذا وردت في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس المتقدم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر، وفي لفظ من غير خوف ولا مطر. فهذا أمر معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وأما صلاة الفجر فلا تجمع مع غيرها، لا تجمع مع غيرها. والجمع على حسب ما يرفع المشقة والحرج على المسافر، فهو ليس بشرط ولا بواجب ولا بسنة مطلقا، وإنما إذا احتاج إليه المسافر، إذا احتاج إليه المسافر. فمثلا أراد أن يسافر، أراد أن يسافر في وقت المغرب وهو يخشى أن يستمر به السير فلا يجد وقتا لصلاة العشاء، فهنا يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، في وقت المغرب. أو سافر قبل صلاة المغرب فمشى فيرى أن الأرفق به أن يجعل المغرب مع وقت العشاء فيؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، خصوصا في الرحلات الجماعية تكون مربوط بالباص، فتحاول أنك لا تخالف وقفات الباص. مثلا الباص مشى قال أنا سأقف وقت العشاء، تتعشون وتصلون، خلاص تؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء. كذلك الظهر والعصر، مشيت بعد الظهر فتخشى أن يفوتك العصر، صلي هنا جمع تقديم العصر مع الظهر مع العصر، وهكذا. لكن إن كنت نازلا فالأفضل قال العلماء ألا تجمع، الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، فهي سنة لكن على ما يكون أرفق بالمسافر. واستدلوا على ذلك بعدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في منى، السنة في منى في اليوم الثامن يوم التروية أن تصلى كل صلاة في وقتها، أن تصلى كل صلاة في وقتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في منى، كان نازلا فلم يكن هناك مشقة في أن يصلي كل صلاتين جمعا، ما هناك مشقة، فلذلك
أفرد النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها. فأنت مثلا إذا كنت نازل في مكان جالس مع أصحابك، طيب، وما أنت سائر، سيأتي وقت العشاء وأنت جالس، الأفضل أنك تصلي، وإن وجد مسجد بالقرب منك تصلي جماعة، لا تفرط في الجماعة. طيب، تصلي جماعة لا بأس بذلك. ثم قال: ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. قوله ويسن له القصر، الكلام الآن على قصر الصلاة في السفر. وقصر الصلاة في السفر اختلف فيه العلماء، هل هو سنة أو واجب، هل هو سنة أو واجب. جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة يرون سنية القصر للمسافر، أنه سنة وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بالآية في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني ليس عليكم حرج أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأيضا استدلوا بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: فليس عليكم جناح، أي الآية، قال: وقد أمن الله الناس، يعني الآن ماشي خوف، فهل يبقى حكم القصر في السفر؟ هذا معنى كلام يعلى بن أمية لعمر. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه، يعني أن هذا الاستشكال قد طرأ علي، فأنا عجبت مما عجبت منه، فسألت، أي عمر يقول، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي أن هذا القصر صدقة، لا يشترط أن تكون في الخوف، لا يشترط أن تكون ماذا في الخوف، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. فقوله صدقة هذا دليل على أنها جائزة، ليست بواجبة، أنها سنة. وهكذا استدلوا بمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، فقد جاء عن ابن عمر قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم، متفق عليه، متفق عليه. وذهب أبو حنيفة وابن حزم وبعض العلماء المعاصرين كشيخنا الوادعي وغيره إلى وجوب صلاة القصر في السفر، يجب أن تقصر إذا صليت وحدك أو إماما، أو إماما. واستدلوا على ذلك بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواه أحمد وصححه الألباني. فكما أن الله يحب أن تؤتى عزائمه، يعني الأمور الواجبة، فكذلك يحب أن تؤتى رخصه، والسفر والقصر في السفر من الرخص. واستدلوا أيضا بحديث عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر، يعني بقيت على فرضيتها ركعتين، وأتمت صلاة الحضر، يعني إذا كنت مقيما. فقولها الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت معنى الفريضة، جعلت هذه فريضة، هكذا استدلوا. واستدلوا أيضا بفعل عائشة وابن مسعود، وكذلك فعل عثمان لما أنكر عليه لكن ليس جهرا عبد الله بن مسعود، وكان عثمان يصلي بمنى إتماما ليس قصرا، يصلي الرباعية أربعا، فقال ابن مسعود: ليت لي ركعتين متقبلتين، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين. فقيل له: لماذا لا تكلم عثمان؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. فهذا استدل به أيضا من رأى الوجوب. ورد عليهم، رد على القائلين بالوجوب، أن فعل الصحابة يدل على الجواز، جواز الإتمام للمسافر، فقد أتمت عائشة وأتم ابن مسعود وأتم عثمان وهم في سفر، وقد صح عنهم ذلك. ثم كذلك يجوز للمسافر أن يتم مع المقيم، فلو كان القصر في السفر، لو كان القصر في السفر واجبا لما جاز للمسافر أن يتم مع المقيم. يعني أنت الآن لو صليت، جيت أنت مسافر صليت خلف مقيم يصلي الظهر أربعا، هل تصلي ركعتين أو أربع؟ صلي أربعا، إذن تتم معه. إذن لو كان واجب عليك القصر لما جاز لك أن تتم، أن تتم، بل يجب عليك أن تقصر. فقول الجمهور والله أعلم هو الأقرب، وهناك قول ثالث وهو القول بالكراهة، كراهة الإتمام، ليس التأثيم وإنما هي الكراهة، وهذا القول هو الوسط، أن القصر سنة مؤكدة ويكره تركها في السفر، يكره تركها في السفر. فمن صلى أحيانا إتماما فإن شاء الله هو على قول الجمهور، هو على قول الجمهور. وبقول الجمهور يقول ابن العثيمين عليه رحمة الله، ابن العثيمين يرى قول الجمهور وهو أنه سنة، وهو أنه سنة وليس بواجب، وليس بواجب للأدلة التي ذكرناها. طيب، بقيت مسائل أخرى تتعلق بالسفر، بصلاة المسافر. المسألة الأولى: من شروط السفر أن يكون السفر مسافة قصر، أن يكون السفر مسافة قصر، فما مقدار مسافة القصر؟ يعني متى يشرع لك القصر في أي سفر؟ اختلف العلماء على أقوال عدة، أشهرها قولان. القول الأول أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة أربعة برد، وقدرت بالكيلوات فوق 80، يعني 85، 88 كيلو بعد أن تغيب عن بنيان بلدك. بعد أن تغيب عن بنيان بلدك، إذا مشيت فوق 80 كيلو فهذه عندهم مسافة سفر، فحددوها بمسافة معينة. وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو ترجيح الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فقوله مسيرة يوم وليلة، قدروا المشي على الراحلة يوم وليلة، فطلعت تقريبا 4 برج، يعني فوق 80 كيلو. طيب، هذا من أدلتهم. ومن أدلتهم آثار جاءت عن الصحابة، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برج، وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان. أخرجه الشافعي في الأم وابن حجر في تلخيص الحبير. فلو رأيت المسافة من مكة إلى الطائف هي فوق 80 كيلو، يعني 4 برج. 4 برج. وأيضا جاء عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن عباس رضي الله عنهما كان يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برج، فما فوق ذلك. رواه البيهقي وصححه الألباني في إرواء الغليل. وجاء عن سالم ونافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقصر إلا في اليوم التام. قال مالك: وذلك 4 برج. رواه مالك في الموطأ، وهو بمعنى حديث مسيرة يوم وليلة. فهذا هو أدلة الجمهور أن مسافة السفر فوق 80 كيلو، 4 برج. هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الظاهرية وبعض الحنابلة، واختار من الحنابلة ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وكذلك ابن عثيمين والألباني، أن القصر يجوز في أي سفر ما دام يسمى سفرا، يعني على حسب العرف، ولو مثلا 60 كيلو، 70 كيلو، 50 كيلو. هل أهل البلد يقولون سنسافر إلى مكان كذا؟ واضح؟ فجعلوا مقدار مسافة السفر المجيز للقصر العرف. وما هو دليلهم؟ دليلهم أن الأدلة التي جاءت في صلاة القصر جاءت مطلقة، ليس فيها تقييد بمسافة أو بزمن، ليس فيها تقييد بمسافة أو بزمن. واستدلوا كذلك ببعض الآثار، جاءت عن ابن عمر أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. قالوا الساعة المسافة اليسيرة، فدل ذلك على، يحمل هذا على أنه سفر عندهم، على أنه سفر عندهم. نعم، فاستدلوا بعموم الأدلة على ذلك. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، لصراحة الأدلة فيه مسيرة يوم وليلة. فقد جرب المجربون أن من سار يوم وليلة يقطع هذه المسافة 4 برج، والعلماء ما حددوا هذا إلا عن خبرة وعن دراية ومعرفة. وأما القول بالعرف فالأعراف تختلف، أهل البلد هذا لهم عرف غير هذاك العرف غير هذا العرف غير صح. فالتقيد بالمسافة والله أعلم هو الأقرب. ويمكن أيضا أن يضاف أن يشد المسافر رحلة السفر، بمعنى أنه يأخذ ملابسه ويستعد للذهاب، لأن الآن مع سرعة المواصلات قد يعني بعض المناطق أكثر من 80 كيلو لا يعد سفرا، لا يعد سفرا، مثلا من الديس الشرقية إلى المكلا ربما يكون أكثر من 80 كيلو، تمام. الآن من الشحر إلى المكلا تقريبا 50 كيلو تقريبا هكذا، فمن الديس ربما يصل أكثر من 80، لكن ما يعدون ذلك سفرا، يروح الصباح ويرجع متى؟ الظهر، يروح الصباح والظهر كذا في البيت. فمثل هذا لا يعد سفر، لماذا؟ لأنه ما يشد الرحل وما يتجهز وما يسمونه سفرا، لا بأس. لكن الأعراف تختلف، فوالله أعلم لو يقال بالمسافة ومع قيد آخر وهو شد الرحل، بمعنى التجهز بتجهز المسافر، فهنا يكون سفرا، والله تعالى أعلم. بقي مسألة ثانية وهم ذكروها أيضا من شروط قصر الصلاة، وهو عدم نية الإقامة في السفر. فمن نوى الإقامة يلزمه الإتمام، يعني إنسان من إندونيسيا جاء إلى اليمن يريد أن يجلس سنة سنتين 3 سنين، هل نقول أنه مسافر؟ لا، خلاص نوى الإقامة من أول يوم يأتي، خلاص يكون مقيما لأنه نوى ماذا؟ الإقامة. ونقل على ذلك الإجماع ابن عبد البر أن من نوى الإقامة يلزمه الإتمام، لكن اختلف العلماء في مدة الإقامة، يعني إذا أراد أن يقيم كم؟ 3 أيام، 10 أيام، 19 يوم، شهر، شهرين، ما هو مقدار مدة الإقامة؟ اختلف العلماء في ذلك. وهذا السؤال أمس سألت عنه، صح؟ ها؟ وخلق الإنسان عجولا. طيب، فاختلف العلماء في مدة الإقامة التي تقطع السفر إذا نواها إلى عدة أقوال، أقواها 3 أقوال، أقوى هذه الأقوال 3. القول الأول أنه لا يقصر المسافر الصلاة إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر، يعني إذا سيجلس 4 أيام فأكثر، هنا من أول ما يأتي خلاص يكون مقيم، يكون ماذا؟ مقيم. وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد. واستدلوا على قولهم هذا بحديث العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. رواه مسلم. انتبه إلى هذا الحديث، يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. المهاجر إذا خرج من بلده مهاجر لا يجوز له أن يقيم فيها، خلاص، لأنه نوى الهجرة، لكن يجوز له أن يرجع إليها. طيب، يجوز له أن يرجع إليها للزيارة ونحو ذلك. ففي الحاج المهاجر إذا ذهب إلى مكة للحج بعد أن ينتهي من حجه في اليوم 13 أو 14 له أن يجلس 3، بعدها خلاص يذهب. طيب، ما وجه الشاهد من هذا الحديث على مسألتنا؟ وجه الشاهد والدلالة أن الإذن له في 3 من أجل أن يقضي حوائجه يدل على بقاء حكم السفر، يعني كأنه لا يزال مسافر، وأن ثلاثة أيام ليس لها حكم الإقامة، لأن لو كان لها حكم الإقامة لما كان مهاجرا. فهمتم؟ إذا كان له حكم الإقامة من جلس ثلاثا فهو كأنه ليس هو مسافر، بل هو مقيم. فمن جلس ثلاثة أيام ليس له حكم الإقامة، وأن ما زاد عليها وهي أربعة أيام تعتبر إقامة. استدلوا بهذا، واستدلوا أيضا بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجل اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا، أن يقيم ثلاثا. فإذا قوله أن يقيم ثلاثا يعني كأنه غير مقيم، لأنه قد أجلاهم، بمعنى كانوا مقيمين ثم أجلاهم، فالثلاثة هذا تدل على عدم الإقامة. هي أدلة في الحقيقة ليست صريحة، الأول في المهاجر والثاني في اليهود الذين أجلاهم عمر، يعني ليست الأدلة هذه صريحة في مسألة قصر الصلاة أو تحديد مدة الإقامة، لكن استدلوا بذلك. وأما القول الثاني أنه يقصر المسافر إذا أقام 19 يوما، وإذا زاد أتم. يعني جيت أنت مثلا من إندونيسيا زيارة، تريد تجلس 18 يوم، 15 يوم، ما زال حكمه حكم المسافر عندهم. إذا زدت على 19 يوم، نويت الإقامة 20 يوم، 30 يوم، شهرين، 3 شهور، هنا خلاص من أول ما تأتي تعد إيش؟ مقيما. وهذا القول هو قول الشافعي، يعني في رواية عنه، وقول ابن عباس، ووصفه الترمذي بأنه أقوى المذاهب هذا القول، وهو قول شيخنا الوادعي كان يفتي بهذا رحمه الله تعالى. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، فنحن إذا سافرنا، هكذا يقول ابن عباس، فنحن يعني الصحابة، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. والحديث صحيح، فهذا الحديث صريح في المسألة، صريح في المسألة، فهو والله أعلم الأقرب أنك إذا نويت الإقامة أكثر من 19 يوما فتكون مقيما، أما إذا كان أقل أو 19 يوم فقط فتقصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في فتح مكة، لما فتح مكة جلس 19 يوما وهو مهاجر من مكة، لا يجوز له أن يبقى فيها. طيب، فإذا تحسب هذه المدة وهي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القول الثالث أنه ليس للسفر مدة محددة إذا لم يجمع على إقامة أو استيطان، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنت جيت من إندونيسيا، ما نيتك أنك خلاص تبقى هنا، تجلس سنة سنتين ثلاث ثم ترجع، لم تجمع على الإقامة والاستيطان الدائم في هذه البلد، فطالما أنك كذلك فهذا يرون أنك تقصر حتى ولو 3 سنين، 4 سنين، 10 سنين، المهم أنك نويت أن تعود. وهذا القول نحن قلنا أو ذكرناه لأن علماء أجلاء قالوا به، فممن قال بهذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب هذا الكتاب في بعض المواضع، وكذلك الشيخ ابن عثيمين يرى بهذا القول. واستدلوا بأدلة القصر في السفر، الأدلة التي جاءت بالقصر في السفر، فقالوا أن الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته لم يفرقوا بين سفر طويل أو سفر قصير، ما قال 19 يوم أو 3 أيام، ما في لا في الكتاب ولا في السنة التصريح بذلك، هكذا يقولون. فأي سفر يجوز للمسافر أن يقصر فيه، لكن هؤلاء محجوجون بحديث ابن عباس، حديث صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قصر 19 يوما، وفهم الصحابة هذا الفهم، فإذا سافروا فإذا جلسوا 19 يوما قصروا في الصلاة، وإذا زادوا عليها أتموا. فوالله أعلم هذا القول كان الشيخ مقبل رحمه الله يعني يشدد على من يعمل به، إن بعض الطلاب كان في دماج يعملون بهذا القول، جد واحد يجي سنتين ثلاث سنين هو يصلي في غرفته يقول لك أنا مسافر، ها ليش أنت ما قال هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قول ابن عثيمين أنا أخذت بهذا القول. فكان الشيخ ينكر إنكار شديد على من يقول بهذا القول، لأنه قول أفسد الطلاب، ما يحضرون الدروس ولا يتعبدون بصلاة الجماعة ولا شيء، جالس في الغرفة وفي بيته بحجة أنه مسافر، أنا ما سأجلس طول العمر في دماج، أنا بجلس سنة سنتين 10 سنين بعدين بروح إلى البلاد، ويقصر هذه المسافة المدة كلها. فهذا القول والله أعلم يخالف يعني الأدلة الواردة في مدة القصر، سواء كان قول الجمهور بثلاثة أيام أو قول بعض أهل العلم كالشافعي وشيخنا ونحوهم ممن حدد ذلك بحديث ابن عباس، بحديث ابن عباس. طيب بقيت مسائل حتى لا نكثر عليكم المسائل في السفر، نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى. ها نعم ها لا ما يوجد حديث، وإنما هو استحسان من بعض العلماء ما عليه دليل، قالوا حتى يتميز الإمام من المأموم، لكن يتميز الإمام من المأموم باليمين والشمال، فمن كان على يمين الآخر فهو المأموم، ومن ليس على يساره أحد فهو الإمام، فما في دليل على وجود يعني تفاوت، بل الدليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به حتى أقامه بجانبه، الجانب يكون ملاصق. نعم أي نعم استحسن أن الشافعية يرون هذا، أنك يعني تخرج قليل عن الإمام، لكن ما عليه دليل هذا. نعم العوام نعم هم اعتبار أنهم مذهب الشافعي.